بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أنه عند تعارض روايتين أو طائفتين من الروايات فخطوات حل هذا التعارض هي كما يلي: الخطوة الأولى أن نتحقق من كون كلا الروايتين أو الطائفتين حجة، لأن التعارض فرع الحجية، فإذا كانت إحدى الطائفتين أو الروايتين ساقطة عن الحجية كما لو كانت مخالفة للقرآن الكريم أو السنة المتواترة بنحو التباين، حينئذ لا يوجد تعارض، لأن أحدى الطائفتين ساقط عن الحجية والأخرى حجة، فغير الحجة لا تصلح لمعارضة الحجة. هذه هي الخطوة الأولى. إذا تأكدنا من كون كلا الطائفتين حجة تصل النوبة للخطوة الثانية، وهي أنه هل يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين أو لا يمكن، كما لو كانت إحدى الطائفتين مثلا مخصصة للطائفة الأخرى أو مقيدة لها، أو إحدى الطائفتين بمثابة النص والأخرى ظاهرة فيحمل الظاهر على النص. إذا أمكن الجمع العرفي هكذا كما بينته بالأمس وأوضحته فبها ونعمت، يعني لا تصل النوبة إلى التعارض المستقر، فالتعارض يكون تعارضا غير مستقر. فنتوقف عند هذه الخطوة ونجمع جمعا عرفيا بين الطائفتين، كما لو قالت طائفة اغتسل للجمعة فهي ظاهرة في وجوب غسل الجمعة، وقالت أخرى لا بأس بترك غسل الجمعة، فهي نص في جواز الترك في عدم وجوب غسل الجمعة، فنحمل الطائفة الآمرة بالغسل على الاستحباب. هذه هي الخطوة الثانية. فإذا لا يمكن الجمع العرفي، يعني استقر التعارض، حينئذ نصل إلى الخطوة الثالثة، وهي البحث عن مرجح لإحدى الطائفتين، ونأخذ بهذا المرجح ونترك الطائفة الأخرى. مثلا كما لو كانت إحدى الطائفتين موافقة للقرآن والأخرى مخالفة فنأخذ بالموافقة، أو كانت إحدى الطائفتين مخالفة للعامة فنأخذ بها ونترك الموافقة. إذا وجد أحد المرجحين، طبعا بحسب التسلسل، أولا نبحث عن المرجح القرآني، إذا لم يتوفر نبحث عن مخالفة العامة، إذا وجد فبها نرجح إحدى الطائفتين، إذا لم يوجد فنصل إلى الخطوة الرابعة. هذه كانت الخطوة الثالثة للترجيح. الخطوة الرابعة تعارض كلتا الطائفتين حجة، لا يمكن الجمع بين الطائفتين جمعا عرفيا، بعد لا مرجح لإحدى الطائفتين، تصل النوبة إلى التساقط. هذه الخطوة الرابعة. بعد التساقط تصل النوبة إلى الخطوة الخامسة، وهي إذا وجد عموم فوقاني فنأخذ بهذا العموم. مثلا توجد روايات تدل على حلية أكل السمك الذي لا فلس له، توجد روايات تفيد حرمة أكل السمك الذي لا فلس له على فرض عدم إمكان الجمع العرفي، على فرض عدم إمكان الجمع العرفي. تتساقط الطائفتان ونذهب إلى العموم القرآني، العموم الفوقاني الذي هو مفاد الآية القرآنية الدالة على حلية مطلق صيد البحر. مثال طبعا لست في مقام التحقيق في ذلك، مثال فقط للتوضيح. توجد طائفة تفيد حلية السمك الذي لا فلت له، توجد أخرى تنفي هذه الحلية تفيد الحرمة، تتساقط الطائفتان على فرض عدم إمكان الجمع العرفي، تتساقط الطائفتان ونذهب إلى العموم الفوقاني الذي هو دلالة الآية الكريمة على حلية مطلق صيد أو كما في موردنا هنا، كما في موردنا الروايات الدالة على وجوب الغسل على المرأة في حالة الإنزال تعارضها الروايات الدالة على عدم الوجوب على فرض عدم إمكان الجمع العرفي، على فرض عدم إمكان الجمع العرفي تصل النوبة إلى التساقط. ونذهب إلى البحث عن عموم فوقاني، والدعية أنه يوجد عموم فوقاني سنرد عليه وهو دال على وجوب الغسل فيما لو نزل الماء الأعظم أو الماء الأكبر الشامل بإطلاقه للرجل والمرأة. جيد، هذه الخطوة الخامسة. إذا لم يوجد عموم فوقاني أو وجد لكنه مناقش ولم يتم، تصل النوبة إلى الأصول العملية من إجراء البراءة أو الإباحة أو الاشتغال. هذه هي خطوات الحل عند التعارض. في مقامنا نريد أن نطبق هذه الخطوات. في موردنا وجدت روايات تدل على وجوب الغسل للمرأة عند إنزالها الماء، وتوجد روايات مقابلة تدل على عدم وجوب الغسل على المرأة. فهنا نريد أن نطبق هذه الخطوات. أولا نبحث هل أن كلتا الطائفتين حجة أم أن إحداهما ساقط عن الحجية. نتحقق أولا لأن التعارض طرح حجية، فإذا كانت إحدى الطائفتين ساقط عن الحجية فلا تصلح لمعارضة الطائفة الحجية. نطبق هذه الخطوة، نريد أن نطبق الخطوات بحسب التسلسل. هنا في مقامنا قد يدعى أن لا تعارض أصلا لأن الطائفة الثانية ساقطة عن الحجية فلا تصلح لمعارضة الطائفة الأولى. الطائفة الثانية القائلة بعدم وجوب الغسل على المرأة في حالة الإنزال من دون جماعين ساقطة عن الحجية، وتبقى الطائفة القائلة بوجوب الغسل على المرأة في مثل هذه الحالة بدون معارض لأن الطائفة الثانية لا تصلح للمعارض. لماذا تسقط عن الحجية؟ قيل إما لهجرانها من قبل الأصحاب أو على الأقل لإعراض المشهور عنها. إن اعتبرنا إن الصدوق رحمة الله عليه مخالف فحينئذ لا يصدق الهجران، تكون هذه الروايات معرض عنها من قبل المشهور، قد أعرض عنها مشهور الأصحاب وإن خالفهم الصدوق في ذلك. وإن قلنا بأن الصدوق غير مخالف كما قد يدعى من أن المعتمد هو من لا يحضره الفقيه، فبالتالي هذه الروايات تعد مهجوران من قبل الأصحاب. ونريد أن نبحث على كلا الاحتمالين. طبعا أنا ترجح ان الصدوق مخالفته معتبرة، الصدوق مدرسة مخالفته معتبرة ولو تراجع عنها، هذا يكشف عن انه لا يوجد ارتكاز، ولو تراجع عنها مخالفته معتبرة. وبالتالي فالصحيح ان نقول ان الروايات القائلة بعدم وجوب الغسل على المرأة معرض عنها من قبل مشهور الأصحاب. وإذا قلنا بأنها مهجورة أيضا نحتاج أن نبحث أن هجران الأصحاب أو إعراض المشهور منهم موجب لسقوط الرواية عن الحجية أو ليس موجبا لسقوط الرواية عن الحجية. أنا بحثت هذا مفصلا فيما سبق لكن لا بأس بإعادته إجمالا. فنقول إن الفرق بين هجران الأصحاب وبين إعراض المشهور هو ان المراد بهجر الاصحاب للرواية هو ترك جميع الفقهاء للعمل بها، والمراد من اعراض المشهور عن الرواية هو ترك مشهور الفقهاء للعمل بها. وهجران الاصحاب للرواية او اعراض المشهور عنها انما يكون مسقطا لحجية الرواية عندما من يقول به بثلاثة شروط. من يقول بان الهجران او الاعراض لا يسقط رواية عن الحجية لا علاقة له بهذه الشروط، هو اصلا لا يقول بذلك. هذه الشروط عند من يقول بان الهجران او الاعراض مسقط للرواية على الحجية، يعني من يتبنى ان الهجران او الاعراض عن الرواية يسقطه على الحجية يتبنى ذلك عند توفر شروطين ثلاثة. الشرط الاول، هذه شروط مهمة، ان المقصود بالمشهور او جميع الاصحاب هم قدماء الفقهاء القريبين من عصر النص، مثل من؟ مثل الصدوق الاب، الصدوق الابن، ابن الجنيد، العماني، سلار، ابو الصلاح الحلبي، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، امثال هؤلاء المتقدمين. تقريبا تنتهي السلسلة بالشيخ الطوسي المتوفى 460 هجرية رحمة الله عليه، تقريبا تنتهي السلسلة، لأنه يدعى أن الفقه الشيعي حبا وتأثرا بالشيخ الطوسي توقف عن المناقشة لمدة قرن إلى أن جاء ابن إدريس. واضح؟ فتقريبا مشهور المتقدمين أو جميع الأصحاب القريبين من عصر الناس هم هؤلاء الثلاثة الذين لا تتجاوز أسماءهم العشرة أسماء. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، إحراز اطلاعهم على الرواية، هذه الرواية التي نقول أنهم قد هجروها أو أعرضوا عنها، نحرز نزم أنهم قد اطلعوا عليها وهجروها أو أعرضوا عنها، فلو وقع الشك في اطلاعهم عليها بحيث احتملنا ان منشأ عدم العمل بالرواية هو عدم رؤيتهم لها، فان صدق الاعراض في مثل هذه الحالة وصدق الهجران غير متحقق. والوسيلة التي يمكن التعرف عليها، يمكن التعرف على رؤيتهم لمثل هذه الرواية، هي نقلهم لها باسانيدها المعتبرة في المجاميع الروائية المشهورة او في كتبهم، لان في مثل هذه الحالة يستبعد عدم اطلاعهم عليها رغم حرصهم على التحري عما ينقل عن اهل البيت خصوصا المتعلق بالاحكام الشرعية. فاذا رأينا انها مستدل بها او منقولة حتى في المجامع الروائية، منقولة في المجامع الروائية، هذا يكفي في تحقق احراز انهم قد اطلعوا عليه. الشرط الثاني تقريبا محرز في غالب الحال. الشرط الثالث وهو مهم جدا، احراز ان الاعراض او الهجران لم ينشأ عن اجمال في الرواية او عدم ظهورها في المعنى الذي يراد الاستدلال بها عليه، او لم ينشأ عن ان الرواية بنظرهم كانت قد صدرت تقية، او انها معارضة بما هو اقوى منها سندا او دلالة، او انها معارضة بما هو موافق للعمومات والاطلاقات. بعبارة اخرى، لا بد ان يكون الهجران او الاعراض عن الرواية معتبرة السند، ظاهرة الدلالة، غير معلوم السبب بالنسبة لنا، وإلا إذا كان معلوم السبب لبعض المباني الاجتهادية كتقديم بعض الأدلة على الروايات المهجورة أو المعرف عنها لأنها موافقة للعامة مثلا بنظرهم، أو لأن الأدلة الأخرى موافقة للعمومات والإطلاقات بنظرهم، أو أن الأدلة الأخرى أظهر منها دلالة بنظرهم، فحينئذ لا يكون الإعراض أو الهجران موجبا لسقوط هذه الرواية أو الطائفة عن الحجة. واضح إحراز ذلك. فإذا احتملنا أن إعراضهم أو هجرانهم ناشئ بسبب أنهم رأوا أنها محمولة على التقية، ولو كان تطبيق التقية خطأ، أو أن الأدلة المقابلة موافقة للعمومات والقواعد، ولو كان تطبيق ذلك خطأ، واضح، ولو كان ليس صحيحا من وجهة نظرنا، حينئذ مثل هذا الاحتمال لا يؤدي إلى سقوط الرواية عن الحجة. بعبارة أخرى، متى تسقط الرواية المعرض عنها أو المشهور عن الحجة؟ عندما نجزم أن قرائن ما قد وصلت المتقدمين ولم تصنا تدل على عدم صدور مثل هذه الرواية أو الطائفة عن المعصوم. واضح؟ هذه الرواية المعرض عنها أو المهجورة تسقط عن المنهج. ومع توفر هذه الشرائط في الرواية المعرض عنها أو المهجورة، وقع البحث حينئذ في أن الهجران أو الإعراض هل يؤديان إلى سقوط الرواية المهجورة أو المعرض عنها عن الحجية أو لا يؤديان، أو أن هناك تفصيل. وقع البحث بعد توفر هذه الشروط، ذهب مشهور المتأخرين إلى أن الإعراض فضلا عن الهجران مسقط للرواية عن الحجية، ودليلهم على ذلك أن مناط ثبوت الحجية لخبر الواحد هو تحقق الظن بصدوره، ولا يحصل الظن بصدور الخبر إذا أعرض عنه المشهور فضلا عن كونه مهجورا من قبل جميع الأفراد. هكذا قال، قالوا ملاك الحجية لخبر الواحد هو تحقق الظن بصدوره، فإذا أعرض المشهور أو هجر الأصحاب جميع الأصحاب مثل هذا الخبر فلا يمكن أن يكون دليل الحجية شاملا لمثل هذا الخبر، لا سيما وأن الأصحاب هم القريبون من عصر النص الذين وصلتهم قرائن وضاعت عليهم. هكذا قال مشهور المتأخر. خالف في ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه، وذهب إلى أن الإعراض لا يوجب سقوط الرواية المعرض عنها عن الحجة، وذلك استنادا إلى مبنى في أن ملاك حجية الخبر ليس هو تحقق الظن بالصدور، وإنما هو وثاقة الراوي. نعم، قال لو هجر جميع الفقهاء جميع الأصحاب مثل هذا الخبر فإن ذلك يوجب الاطمئنان بوجود خلل في الرواية فتسقط عن الحجة. بينما السيد الصدر رحمة الله عليه ذهب إلى أن الإعراض فضلا عن الهجران، السيد الصدر السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، أن الإعراض فضلا عن الهجران يؤدي إلى سقوط الرواية عن الحجة. وقلت مرارا وأعيده في هذه السنة الآن فقط، وإذا الله أبقانا لا أعيده بعد ذلك، قلت مرارا هذا الخلاف مبني على مسألة أصولية، هي أنه ما هو ملاك حجية خبر الواحد، ما هو الملاك والمناط في حجية خبر الواحد. هنا توجد ثلاثة آراء. الرأي الأول إن الملاك في حجية خبر الواحد هو أصول الظن بصدور الخبر وصدق الخبر، وهو ما عليه مشهور المتقدمين. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني إن الملاك في حجية خبر الواحد بوثاقة الراوي، وهو مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه. الرأي الثالث أن الملاك في حجية خبر الواحد هو وثاقة الراوي مع حصول الظن بصدق الخبر. يعني الخبر عن ثقة لكن لا ليس هو الملاك، بل ولا بد أن يتحقق الظن بصدوره عن المعصوم. وهذا الرأي للسيد الصدر رحمه الله عليه. إذا أحببتم أن تراجعوا راجعوا بحوث في علم الأصول بقرات السيد الهاشمي الجزء الرابع صفحة 425. تحبون أقرأ لكم العبارة عبارة السيد حتى تعرفون شلون هذا رأي السيد فيه؟ تحبون هذا 425 الجزء الرابع تقرأ فيه. خلي أقرأ لكم العبارة لا بأس، لأنه رأي السيد الصدر فيه إيهام. خلي أقرأ لكم العبارة كيف تحصلنا أن رأي السيد الشهيد هو أن الملاك هو طاقة الراوي زائد حصول الظن بالصدق. يقول: وأما خبر الثقة فهل يكون ميزان حجيته بناء على هذا المدرك؟ ويشير الى مدرك السنة والسيرة يعني السيرة للملايين وثاقة الراوي، او لا بد اضافة الى ذلك من الوثوق بالنقل وصدقه بقراء وامارات اخرى زائدة على اصل وثاقة الراوي. الصحيح هو التعميم. هاي العبارة مهمة. هذه العبارة لا تعني انه يقصد وثاقة الراوي وحصول الظن بصدور الخبر، لا يقصد ذلك. ليش؟ لانه في مقام اثبات ذلك ماذا يقول؟ ماذا قال؟ الصحيح هو التعميم. في مقام اثبات ان الصحيح هو التعميم ماذا يقول؟ يقول: وذلك بأحد طريقين. الأول التمسك بعموم السيرة العقلائية، فإنها لا تشترط أكثر من وثاقة الراوي. البعض يقبل العبارة ناقصة فيقول إذا انقطع، إذا السيد الصدر يقول وثاقة الراوي فقط. تقول زين، شوف العبارة: التمسك بعموم السيرة العقلائية فإنها لا تشترط أكثر من وثاقة الراوي، مع انه لو كان عملهم على غير ذلك مع كثرة الموارد التي لا تتوفر فيها الشروط الزائدة كان لابد من السؤال والفحص عنهم عليهم السلام، ولنعكس الردع والاشتراط، مع انه ليس من هذا شيء من هذا القبيل مما يكشف عن التعميم لا محالة. انتوا هذا العبارة كثير ان السيد يقول وثاقة الراوي، واضح؟ وثاقة الراوي كافية مو مع أصول الظن، لكن يستفاد أنه يرى أن ملاك حجية الخبر هو وثاقة الراوي وحصول الظن بصدق خبر الثقة من عبارته اللاحقة. ماذا يقول؟ يقول: يبقى أمور، يبقى بعد ذلك أمور. الأول أن خبر الثقة إذا زوحم بأمارة أقوى من وثاقة الراوي في الأمانية، فهل يكون مشمولا لدليل الحجية ايضا؟ تقول زين لو كان زوحم بأمارة اقوى من وثاقة الراوي في الأمارية فهل يكون مشمولا لدليل الحجية ايضا؟ الصحيح عدم شمول دليل الحجية له. إذن الملاك ليس كل الملاك وثاقة الراوي. والسبب فيه هو يقول أن الوثاقة التي هي ملاك الحجية بحسب الارتكاز العقلائي ملحوظة باعتبار كاشفيتها النوعية لا على وجه الصفتية والموضوعية، فإذا ابتليت بمزاحم أقوى وجب وهن احتمال صحة النقل فلا تشمله السيرة العقلائية. وبعدين يكرر يقول ومن مصادق ذلك المسألة المعروفة بإعراض المشهور عن خبر صحيح، فإنه يوجب سقوطه عن الحجية إذا كانت الشهرة من قبل الأقدمين من علمائنا القريبين لعصر النصوص. إذا إعراض المشهور مضر أو غير مضر؟ لماذا مضر إعراض المشهور؟ يقول زين معناه لأن مع كون الخبر عن كذا لكن لا يحفظ من بصدور. ثم قال الثاني خبر غير الثقة إذا كان يوثق بمضمونه نتيجة قرائن وأمارات خارجية لا تفل كاشفيتها وأماريتها عن أمارية خبر الثقة، مع ذلك لا يكون صحيح، وذلك لعدم شمول شيء من السنة اللفظية والسيرة له. ومن هنا لا نقبل انجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب. لماذا؟ ليش؟ إذا عمل الأصحاب بخبر ضعيف السند السيد لا يعتبر أن العمل جابر للضعف. لماذا؟ لأن الملاك شنو؟ الوثاقة، ملاك الوثاقة الثقة. فإذا من جهة عمل المشهور بخبر ضعيف لا يجبر هذا الضعف. لماذا؟ لأن ملاك الحجية هو الوثاقة. من جهة ثانية إذا أعرض المشهور عن خبر للثقة إعراض المشهور يكون مضرا. لماذا؟ لأن الجزء الثاني من ملاك الحجية لم يتحقق، وهو أنه يشترط أن لا يزاحم تزاحم الوثاقة بأمارة أقوى منها. تبين وياي؟ واضح؟ وبعبارة أخرى أعيد، انتهيت من عبارة السيد الخضر ونلخص هذه المباني الثلاث. إن وثاقة الراوي التي أخذت بدليل حجية الخبر الواحد هل أخذت على نحو الموضوعية أم على نحو الطريقية أم على نحو الموضوعية والطريقية معا؟ ومعنى أنها أخذت على نحو الموضوعية أي أن الحكم وهو الحجية يدور مدار الوثاقة وجودا وعدما نفيا وإثباتا، فخبر الثقة حجة سواء حصل الضم صدوره أو لم يحصل، سواء أعرض عنه المشهور أو لم يعرض. وخبر غير الثقة ليس بحجة وإن حصل الضم صدوره وعمل به المشهور. هذا مبنى من؟ مبنى السيد الخوي. لكن السيد الخوي فصل في قضية فرق بين الأعراض وبين البشرى. ومعنى أنها أخذت من حول طريقية أي أن وثاقة الراوي مجرد طريق لحصول الظن النوعي بالصدور، فإذا حصل الظن النوعي بصدور الخبر من أي أمارة أخرى كفى، فالوثاقة طريق لحصول الظن. فإذا وجد طريق آخر مثل عمل المشهور بأولى، إذا أعرض المشهور لم يحصل الظن فتنتفي الحجية، وهذا هو المشهور. ومعنى انها اخذت من نحو الموضوعية والطريقية هو ان الحجية مجعولة للظن النوعي بالصدور الحاصل من خبر الثقة مو من اي خبر، اي ان موضوع الحجية عبارة عن جزئين، الجزء الاول وثاقة الراوي والجزء الثاني حصول الظن بالصدور خبر الثقة. ويترتب على ذلك اننا اذا استظهرنا من دليل الحجية ان وثاقة الراوي اخذت على نحو الموضوعية فلا يكون قيام مضارع القلائي على خلاف خبر السقف كإعراض المشهور عن العمل به موجبا لسقوطه عن الحجية. وإذا طبعا وفي الجانب الآخر إذا كان الخبر عن غير الثقة فعمل المشهور به لا يكون جامرا لضعف تلبية. إذا بنينا على أن الملاك هو الوثاقة إعراض المشهور عن خبر معتبر السند لا يضره وعمل المشهور بخبر ضعيف السند لا ينفعه. واضح؟ ليش؟ لأن الملاك كل الملاك مبنيون على وثاقة الراوي، فإن انتفت الوثاقة انتفى الحكم وهو الحجية. الحكم وهو الحجية يدور مدار وثاقة الراوي نفيا وإثبات. وإذا استظهرنا من دليل الحجية أن وثاقة الراوي قد أخذت على نحو الطريقية لأن إعراض المشهور عن خبر الثقة شنو يؤدي إلى سقوطه عن الحجية، لأن وثاقة الراوي وإعراض المشهور قرينتان متعارضتان فلا يحصل الظن بصدور الخبر عن الباطل. وثاقة الراوي نعم موجودة لكن اعراض مشهور موجود، احنا نريد الظن بصدور الخبر عن المعصوم، هاتان قرينتان متعاكستان لا يحصل الظن بصدور الخبر عن الحجية. وفي الجانب الاخر المقابل اذا كان الخبر عن غير الثقة فعمل المشهور به يكون جابرا لضعف سنده. ليش يكون جابرا؟ لان عملهم يكون قرينة يتحقق بها الظن النوعي بالصدور فيتحقق موضوع الحجية. وهذا رأي المشهور. اما اذا استظهرنا من ان دليل الحجية هو ان وثاقة الراوي قد اخذت على نحو الموضوعية والطريقية، اي ان ملاك الحجية عبارة عن جزئين وثاقة الراوي زائد حصول الظن بالصدور، فاعراض المشهور عن خبر الثقة يؤدي الى سقوط الحجية لانتفاء الجزء الاول ووثاقة الراوي، وعمل مشهور بخبر ضعيف السند لا يكون جابرا لضعف سنده. لماذا؟ لان موضوع الحجية منتفن هنا، لان الجزء الاول منتفن وهو شنو؟ وهو وثاقة الراوي. اعراض المشهور عن خبر معتبر السند ينفي الجزء الثاني من مناطق الحجية، وعمل المشهور بخبر ضعيف السند ينفي الجزء الاول من ملاك الحجية، فلا اعراض مضر لكن العمل غير. نعم واضح. ولذلك التعبير المشهور الذي ينقل عن السيد الصدر رحمه الله، نترك ما تركوا لكن لا نعمل بما عملوا. عملهم بخبر ضعيف السند لا يجبر ضعف السند، اعراضهم عن خبر معتبر السند مضر. واضح واضح. هذه المشهور السيد الصدر رحمه الله عليه طرح اشكالا على المشهور، اشكال صغروي ليس كبروية، يعني على مبناهم اشكل عليه. لم يقل ان المسألة مبنية على ان ملاك الحجية هو الوثاقة، هذا اشكال كبروي، لكن بغض النظر عن الاشكال الكبروي طرح اشكالا صغرويا. حاصله ان تمامية دعوى جبار الخبر الضعيف بعمل المشهور منوطة هكذا قال بإحراز استناد مشهور القدماء للخبر الضعيف في مقام العمل، يعني عمل المشهور بخبر ضعيف السند هذا إذا قلنا بأنه يجبر ضعف السند منوط بأن نحرز أنهم استندوا لهذه الرواية الضعيفة السند في مقام العمل. ويقول دون اثبات ذلك خط القتال. لماذا؟ يقول لانه ليس للمشهور كتب استدلاليه يمكن التعرف بواسطتها على ما هو مستندهم في هذه الفتوى او تلك، وهل ان مستند هذه الفتوى المطابقه لمؤدى الخبر الضعيف هو نفس الخبر او ان المستند لذلك دليل اخر، لان كتب المتقدمين الاستدلاليه لم تصل الينا وما نقل عنهم هو الفتاوى فحسب، ما عدا الشيخ الطوسي في المبسوط والسيد المرتضى في الانتصار. واضح هذا الاشكال؟ هذا اشكال صغروي لكن يرده ان تأليفات المتقدمين في الفقه الفتوائي كانت عبارة عن تجريد متون الروايات عن الأسانيد والإفتاء بنفس مضمون الرواية أو بمضمون قريب منه. وإذا تضافرت فتاوى تلك الطبقة في مسألة يكشف ذلك أنهم استندوا إلى الروايات في تلك المسألة، يستكشف من ذلك اعتمادهم في مقام الفتوى على تلك الرواية الضعيفة السند، لأن فتاواهم لم تكن بصياغتهم، كانت عبارة عن تجريد متن الرواية من الأسانيد. هب أنها ضعيفة السند، لكن من الواضح أن فتواهم مستندة إلى تلك الرواية لأنهم نقلوا متن الرواية وجردوها عن ال... لكن في مقام الإعراب بعد توقف عن هذا، يمكن جدا ان يقال ان اعراض المشهور لخبر عن سفاة اعراضهم لخبر عن سفاة يعني لم يردوا لم يستندوا الى هذا الخبر في مقام الافتاء، دافعنا عن عملهم بخبر ضعيف من خلال انهم قد أفتوا بمضمون الرواية الضعيفة، لكن إعراضهم عن خبر معتبر السند يعني لم يفتوا بمضمونه، من أين نعرف أنه ليس مستندا لمباني اجتهادية كاعتقادهم بأن صدوره للتقية أو أنه معارض بما هو أظهر أو أنه معارض للعمومات والقواعد ما دامت كتبهم الاستدلالية ليست بأيدينا؟ هذا إشكال صغروي. نحن نقبل أن إعراض المشهور يسقط الرواية عن الحجة، نقبل ذلك، لكننا اشترطنا ثلاثة شروط. ما هو الشرط الثالث؟ أننا نحرز أن إعراضهم أو هجرانهم ليس مستندا الى مباني اجتهادية. واضح؟ اذا لم تكن كتبهم الاستدلالية بين ايدينا، كيف نعرف صغرويا ان الاعراب كان لسبب غير معروف لقراء وصلتهم عن المعصوم؟ من قال انهم لم يعرضوا بسبب انهم قدموا الادلة الاخرى على الرواية المعرض عنها او المهجورة؟ من قال؟ لعلهم اعرضوا عنها لاحتمالهم انها قد صدرت تقييد، لعلهم اعرضوا عنها لانها توافق العمومات والاطلاقات، لعلهم اعرضوا عنها لان الطائفة الاخرى اظهر لديهم دلالة، وبالتالي فاعراضهم يكون لمباني اجتهادية. وبالتالي على ضوء ذلك فالكبرى وان كانت تامة، لكن النقاش في تحقق الشرط الثالث من الشروط المتقدمة. واضح؟ نعم، يأتي كلام السيد الخوي رحمة الله عليه في أن الهجران وليس الإعراض، هذا التفصيل الذي ذكره السيد الخوي، الهجران مسقط للرواية عن الحجية أو الطائفة من الروايات عن الحجية بخلاف الإعراض، باعتبار ان الهجران يوجب الاطمئنان بانه يوجد خلل في هذه الرواية المهجورة، ليس مثل الاعراض. الاعراض لعله لمبان اجتهادية، لكن هجران جميع الاصحاب لنفس المبان الاجتهادية الخاطئة مثلا بعيد بحساب الاحتمالات. وهذا قال في مصباح الأصول في الجزء الثاني صفحتين وثلاثة. نعم إذا تسالم جميع الفقهاء على حكم مخالف للخبر الصحيح أو الموثق في نفسه يحصل لنا العلم أو الاطمئنان بأن هذا الخبر لم يصدر من المعصوم عليه السلام أو صدر عن تقية فيسقط الخبر المذكور عن الحجية لا محالة. هكذا قال. وقلت مرارا ان هذا الكلام كان من الناحية الكفروية يعني من الناحية النظرية هجر 100 فقيه مثلا لخبر يختلف عن اعراض 70 أو 80 فقيها عنه يختلف يعني فأقول لتفقيه فقيه أعرض عنه أقول لك لعله لمباني النساء أما 100 فقيه أجروه تماما فمن الواضح أن قراءهم من المتقدمين فمن الواضح أن قراءة قد وصلتهم جعلتهم لا يفقون صدور الخبر على الناس لكننا لو عدنا إلى المتقدمين كم الصدوق الأب متوفى 329 هجري الصدوق الابن متوفى 381 هجري ابن الجنائد 381 هجري العماني 369 هجري سلام ابن عبد العزيز من تلامذة السيد المرتضى 463 هجري ابو الصلاح الحلبي 447 هجري المفيد 413 هجري المرتضى 436 هجري الشيخ الطوسي 460 هجري بحسب الظاهر السلام متوفى بعد الشيخ الطوسي 3 سنوات 463 هجري دول كلهم ستة فقهاء او 10 فقهاء فما الفرق بين هجر 10 فقهاء او 7 منهم او اعراض 7 منهم او 6 منهم او 8 حتى لا سيما مع وجود احتمال مؤكد به من ان التلميذ كما في حالتي المرتضى وطوسي ربما كان متأثرين بإستاذهما الشيخ هذا مضافا إلى الإشكال الصغر والمتقدم من أن هجران الكل من أين نعرف أن الكل لم يحمل الرواية على التقييد ولو للإشتباه في التفصيل من أنه لعلهم لأنهم حملوها على التقييد واضح حينئذ الهجران والإعراض وإن كان مسقطا للرواية عن الحجية الكبروية لكن المناقشة الصغروية لأن الشرط الثالث في سقوط الرواية عن الحجية عند الإعراض عنها أو حتى هجرانها غير متوفر غالبا في الروايات في مقامنا ربما قدم المشهور الروايات الموجبة للغسل لأنها توافق الإطلاقات والعمومات التي لا تفرق في تحقق الجنابة بين الرجل والمرأة أو لأنهم لم يتصوروا خصوصية للمرأة لا سيما في ذلك الزمن أو لأنهم حمل الروايات التي لا توجب الغسل على التقية ولو تقية من رأي فقيه مغمور كما ينسب ذلك لشخص اسمه النخعي صاحب الحداث في الجزء الثالث صفحة 18 بحسب طبعة دار الأضواء ينقل عن نيل الأضواء للشوكاني أن شخص اسمه النخعي من العامة يقول بعدم وجوب غسل على المرأة في حالة ما لو أنزلت من غير جماع لعله تطور الأصحاب أو المشهور أن الروايات التي أفادت عدم وجوب الغسل أنها صادرة تغيير إذا لم نقبل ذلك لعلهم قدموا العمومات عليها إذا لم نقبل ذلك لعلهم لم يتقبلوها لأنهم لم يتطوروا خصوصية للمرأة في ذلك ما الفرق بين الرجل والمرأة نقول خصوصية في ذلك لم يخطر في بالهم أن للرجل مثلا مني للمرأة ما لم يخطر في بالهم ذلك حينئذ هذا الرأي القائل بسقوط الروايات القائلة بعدم وجوب الغسل عن الحجية رأي مناقش وغير تام فكثر الطائفتين حجة ونصل إلى الخطوة الثانية وهي البحث عن جمع عرفي بين الطائفتين. اذا لم يتوفر نذهب الى المرجحات. الخطوة الثانية ما هي؟ البحث في قواعد الجمع العرفي، هل يمكن ان يجمع عرفا بين الطائفتين او لا يمكن ذلك؟ صلوا على محمد وعلى محمد.